بسم الله الرحمن الرحيم. كما هو ظاهر العنوانات والصريح بعض المحققين معالم الصلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلا تمثيل البيت وهو غير صالح كما هو واضح إلى وجه ما زعمه بعض الأجل من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها وخروج سائر الصفات. ولعل ما يشبهه توهم كون ما ذكره لكل منهما من المعنى مما اتفق عليه الكل، وهو كما تراه واختلاف في أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات حسب الفعلية والشعرية والصناعة والملكة، حسب ما نشير حسب ما نشير إليه لو لا يوجد تفاوت. بعدما ذكرنا معنى المشتق في الأصول وهو ما يجري على الذات باعتبار تلبس الذات بمبدأ خارج عنها والنسبة بين هذا المعنى للمشتق والمشتق النحو والعموم والخصوص. الآن يأتي الحديث كما أن مصادر هذا المعنى المشتق كلها مورد النزاع أو بعض هذا المعنى مورد النزاع. الأخون مثل عن صاحب الفصول أن النزاع في المشتق معناها عام أو خاص ينحصر في بعض مصادر هذا المعنى، فالنزاع فقط في اسم الفاعل والصفة المشبهة وما يلحق بالصفة المشبهة وهو المصدر بمعنى اسم الفاعل. أما اسم المفعول وبقية الأسماء خارج عن هذا النزاع، وصاحب الفصول يتوهم أن بقية الأسماء معانيها واضحة فلا نزاع في تلك الأسماء، فذكر اسم المفعول لو كان مبدأه متعديا لكان معناه عام من المتلبس والمنتظر عنه المبدأ، كالمقتول والمصنوع والمكتوب. وأما لو كان المبدأ في اسم المفعول لازما فيكون معنى اسم المفعول فقط للمتلبس بالمبدأ في الحال، كالمسكون والمملوك والمقدور. المادة والمبدأ في هذه الأسماء الثلاثة لازمة، فلذلك الاسم المفعول فقط للمتلبس. أما بقية الأسماء إما للعام أو للخاص مثل اسم الآلة واسم المكان واسم الزمان وصيغ المبالغة والتفضيل. فلذلك لا خلاف في بقية الأسماء، فقط الخلاف في اسم الفاعل والصفة المشبهة وما يلحق بالصفة المشبهة، هذا هو التوهم. أما الدليل على هذا التوهم أن الأصوليون في عناوين بحثهم في المشتق يذكرون اسم الفاعل والصفة المشبهة. وفي مقام الاستدلال على أن معنى المشتق خاص أو عام، كذلك يستدلون بمعنى اسم الفاعل والصفة المشبهة. من هنا نكتشف أن نزاع الأصوليين فقط حول اسم الفاعل والصفة المشبهة وما يلحق بها، ولكن الأخون يرد على الدليل، وبعد ذلك يرد على التوقف. أما الدليل فلما يذكر اسم الفاعل والصفة المشبهة في عنوان البحث عن المشتق فهذا من باب المثال ولا يفيد حصر النزاع في هذه الموارد الثلاث. وكذلك استدلال على أن معنى المشتق خاص أو عام، الاستدلال بمعاني اسم الفاعل والصفة المشبهة وما يلحق بها، هذا الاستدلال كذلك لا يكون كاشفا على أن مورد النزاع فقط منحصر بهذه الموارد الثلاث. هذا من ناحية الدليل. وأما من ناحية التوهم فهذا التوهم باطل في وجهين. الوجه الأول الاتفاق حول معاني بقية الأسماء لدى العرف العام، هذا الاتفاق لا يكشف أن يكون هذه المعاني موجب اتفاق بين العلماء، فلذلك اتفاق العرف العام حول معاني بقية الأسماء لا يعني اتفاق العلماء على معاني تلك الأسماء. فهذا الرد من قبل الأخوان على توهم صاحب الفصول، هذا الرد ليس له أساس، لأن الكل الأصوليين متفقون على أن العرف العام هو المرجع لفهم معاني الألفاظ. فلو كان معاني هذه الأسماء مبينة لدى العرف العام ولا خلاف لديهم حول معاني هذه الأسماء، فالفقهاء والأصوليون في أخذ هذه المعاني يرجعون إلى العرف، وبعد لا داعي إلى الخلاف فيما بينهم هل أن هذه الأسماء موضوعة خاصة. فهذا الدفع الأول للتوهم ليس صحيح. أما الدفع الثاني أن مورد النزاع هو هيئة المشتق، هل هذه الهيئة موضوعة للمتلبس بالمبدأ بالفعل أو في الحال، أو هذه الهيئة موضوعة للمتلبس بالمبدأ في الجملة، هذا مورد النزاع. وأما الأمثلة التي ذكرت من قبل صاحب الفصول في اسم المفعول، المبدأ في اسم المفعول لو كان متعديا اسم المفعول معناه أعم من المتلبس والمنكر على المبدأ، وذكر عدة أمثلة من تلك الأمثلة، مثال مقتول ومصنوع و مكتوب، فهو اشتبه بين المارد والهيئة، بحث حول هيئة هذه المشتقات في اسم المفعول، هل معنى اسم المفعول المتلبس بوقوع المبدأ في الحال أو المتلبس بوقوع المبدأ في الجملة، هذا النزاع في اسم المفعول حول هيئته. أما هذه الأسماء الثلاثة التي ذكرها صاحب الفصول تكون معناها عام من المتلفز والمنقضي، ألا يختلف بحسب مبدأ هذه الأسماء الثلاثة. فصاحب الفصول فكر في المقتول أن المقتول مادته القتل، هذه المادة إذا كان بمعنى إزهاق الروح، فلما يطلق على زيد المقتول أثناء القتل فالمتلبس بهذا المبدأ وهو إزهاق الروح، ولما يطلق بعد انقضاء هذا المبدأ وهو إزهاق الروح فإطلاقه يكشف عن أن معنى المقتول هو معنى عام ينطبق على المتلبس والمنكر عن المبدأ. فهو فكر أن المادة في المقتول هو بمعنى الإزهاق، إزهاق الروح، فلذلك إذا أطلق على المتلبس والمنقضي عنه المبدأ طبعا لا بد أن يكون معنى المقتول هو المعنى العام، والمتلبس بوقوع المبدأ في الجملة. لكن اشتباه صاحب الفصول أن المبدأ ليس هو إزهاق الروح، حتى إذا أطلق هذا الاسم على المتلبس والمنقضي عنه المبدأ يكون معناه العام والمتلبس بوقوع المبدأ في الجملة، بل المبدأ في هذا الاسم هو عدم الروح، انعدام الروح عن الجسد. إذا كان القتل بمعنى انعدام الروح عن الجسد فهذا المبدأ ثبت أثناء إزهاق الروح. نتيجة إزهاق الروح شنو؟ انعدام الروح من الجسد. حين إزهاق الروح وخروج الروح من الجسد ينعدم الروح عن الجسد، وبعد الإزهاق كذلك منعدم الروح عن الجسد، الجسد منعدم عنه الروح. فالقتل بهذا المعنى ما عنده حالة الانقضاء، دائما زيد مقتول بمعنى أنه وقع انعدام الروح عنه، هذا معنى القتل، فلذلك لا يتصور هنا الانقضاء، انقضاء التلبس بهذا المعنى، فدائما متلبس. وهكذا في المصنوم، صاحب الفصول فكر أن المادة هو الصنعة، فهذا كرسي مصنوع فلاني، مصنوع مادته إذا كانت الصنعة، فأثناء حصول الصنعة في هذا الكرسي، فالكرسي مصنوع، وأما بعد فترة فالصنعة تنقض. بعد انقضاء الصنعة لما يقال الكرسي مصنوع فلاني، هذا معناه أن المصنوع صار معناه أعم من المتلبس والمنقضي عن المبدأ، والحال أن المبدأ في المصنوع مو الصنعة بل أثر الصنعة، هذه الهيئة الحاصلة للكرسي أثر الصنعة، هذا الأثر ثابت ولا انقضاء فيه، إلا إذا انكسر الكرسي تكسيرا لا تبقى هذه الهيئة فيه، فهنا يقال هذا مصنوع فلاني، لا، فأثر الصنعة هو المقصود من مبدأ المصنوع، فلذلك ما عنده حالة الانقضاء إلا بعد زوال هذا الأثر من هذا الكرسي، أما إذا ما زال الأثر فمصنوع الصنعة التي هي مبدأ المصنوع بمعنى أثر هذه الهيئة الحاصلة للكرسي، هذه الهيئة الحاصلة فقط يدرك ضاع عندما تزول هذه الحيلة. أما قبل الزوال هذا الكرسي متلبس بهذا المبدأ وهو أثر الصنعة. أثر الصنعة هذه الهيئة الحاصلة. وفي المكتوب نفس الشيء، فالصاحب الفصول فكر أن المبدأ في المكتوب هي الكتابة، فعل الكتابة. فلذلك هذه الرسالة مكتوبة فلان في حالة الكتابة، فهذا الورق متصل بالكتابة في الرسالة يصير مكتوب. وبعد انتهاء من الكتابة كذلك هذه الرسالة مكتوبة. هكذا فكر صاحب الفصول، ولذلك تخيل أن المكتوب اللي هو اسم المفعول معناها أعم من المتلبس بالمبدأ والمنقطع عن المبدأ. الحامل المقصود من المبدأ في المكتوب ليس هو فعل الكتابة، بل المبدأ شنو؟ أثر الكتابة. أثر الكتابة، الكتابة بعمل أثره شنو؟ هذه النقوش، هذه النقوش الحاصلة على الورق، هذا معنى الكتابة. فهذا الأثر ما دام موجود فهذا الورق متلبس بالكتابة بمعنى الأثر، إلا إذا انمح هذه النقوش فهنا انقضى التلبس بهذا المبدأ بمعنى أثر الكتابة. وهكذا في بقية الأسماء، مثلا المفتاح اسم الأعلى. المفتاح بنظر صاحب الفصول أنه هذا بالمعنى الأعم، لأن سواء حصل في المفتاح الفتح أو لا يحصل الفتح، على كل حال شنو مفتاح، فمعناها أن المفتاح معناه صار شنو أعم من المتلبس بالفتح ومنقضي عن الفتح. هكذا فكر الحال أن المقصود من المبدأ ليس هو فعلية الفتح، بل شأنية وقابلية الفتح. وقابلية الفتح بشنو؟ بهيئة المفتاح. هذه الهيئة ما دام حصل حاصلة فالشأنية موجودة. فما دام يحصل الفتح أو ما يحصل الفتح بالفعل فهذه الشأنية موجودة. فالمقصود من المبدأ في هذا الاسم للمبدأ شنو؟ الفتح، شأنية الفتح، قابلية الفتح. فهذه القابلية موجودة في المفتاح فمتلبس بهذه القابلية، إلا إذا انكسر بعد ما له هذه القابلية. هنا لا بد أن نتناقش أنه المفتاح بعد الكسر يطلق على هذا المفتاح؟ لا، هذا يأتي بحث أن المشتق أعم من المتلبس والمنقوي حتى يطلق المفتاح على هذا المفتاح حتى بعد الكسر، أو لا خاص فقط ما دام له هذه الشأنية. الشأنية متى؟ عندما تكون هذه الهيئة موجودة. هذا في اسم الآلة. فكذلك في أسماء الصناعة مثل النجار. النجار بنظر صاحب الفصول أهم من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ. هذا الإنسان نجار سواء مشغول بالنجارة أو مشغول بالنجارة، هو فكر أن المبدأ في النجار وهي النجارة هي عبارة عن الاشتغال بالنجارة. فلذلك لما يطلق النجار على الشخص سواء كان مشتغلا بالنجارة أو مو مشتغل، فكر أنه النجار اسم للأعم من المتلبس والمنقضي. والحمد لله المبدأ ليس الاشتغال بالنجارة، بل حرفة النجارة. حرفة النجارة يعني الملكة التي يكتسب بها المال. هذه الملكة التي يكتسب بها المال، هاي هو مبدأ النجار. مبدأ النجار، النجار، النجار بهذه المعنى، النجار الملكة التي يحصل بها المال. هذا ثابت في هذا الشخص، سواء كان مشغولا بالنجارة أو مو مشغول، عنده هذه الملكة التي يكتسب بها المال. فلذلك متلبس مو منقضي. منقضي الانقضاء متى يحصل؟ عندما يعرض عن النجارة بفترة طويلة ولا يملك. مثلا فترة سنتين ثلاثة يعرض عن النجارة وليس ناويا بالرجوع إلى هذا العمل، هنا انقضى عنه هذا المبلغ، وهو الملكة التي يكتسب بها. ملكة موجودة حتى مع الإعراض، لكن الملكة التي شنو يكتسب بها، هذه الملكة بهذا القيد اللي يكتسب بها مع الإعراض بفترة طويلة ومع عدم نية الرجوع، فهذه الملكة اللي يكتسب بها تزول. الملكة بهذا القيد البتة، هذا القيد يزول. فهنا يأتي أنه انقضى عن هذا المبدأ، هل يكون معنى المشتكي أعم من المتلبس والمنقضي أم لا؟ وهكذا المجتهد بنظر صاحب الفصول، المجتهد اسم للعام سواء كان مشغولا بالاستنباط او لم يكن مشغولا بالاستنباط يطلق المجتهد، فصار معناه عام من المتلبس والمنقضي عن المبدا. لكن ما فكر صاحب الفصول ان المبدا في المجتهد وهو الاجتهاد، ملكه الاجتهاد لا فعليه الاجتهاد. فعلية الاجتهاد يعني بالفعل مستنبط، فإذا كان معناه بالفعل مستنبط فهذا الشخص بالفعل ما يستنبط، هو مشغول بالأكل أو نائم، مع ذلك يطلق عليه مجتهد. من هنا نكتشف أنه معنى المجتهد أعم من المتلبس والمنكر. والحامل من المبدأ ليس فعلية الاجتهاد بل ملكة الاجتهاد. ما دام ملكة الاجتهاد هذه الملكة موجودة، سواء كان هذا الشخص بالفعل يستنبط أو لا، بالفعل هو يأكل أو نايم أو يصلي وما شابه ذلك من الأحوال الأخرى. فبعد انقضاء هذه الملكة إذا حصل له الخرف، مثل ما كان يقولون بالنسبة لبعض المشركين في النجف أنه وصل إلى مرحلة الخراب، ومع ذلك أبناؤه كان يخفون هذه الحالة لهذا السيد المسكين لعدة السنوات، حتى الناس من يعرف أنه صار هذا المريع خرفان. فعلى كل حال فإذا وصل إلى مرحلة الخرف فهنا هذه الملكة زالت. فبعد زوال هذه الملكة يأتي هذا البحث أنه إذا كان المشتق بالمعنى العام حتى في حالة الخرف يطلق على هذا الشخص مجتهد، وأما إذا قلنا لا فقط المتلبس بالفعل فقط عندما تكون الملكة ثابتة يطلق عليه المجتهد. فعلى كل حال اشتباه صاحب الفصول أن فكر المبدأ في هذه الأسماء هو المبدأ بالفعل المجتهد، المبدأ بالفعل هو الاشتغال بالاستنباط، والمبدأ بالنجار هو الاشتغال بالنجار، والمبدأ في المفتاح هو الفتح بالفعل، والمبدأ في المقتول هو إزهاق الروح، والمبدأ في المكتوب هو الاشتغال بالكتابة يعني الكتابة بالفعل، والمبدأ في المصنوع والصنعة بالفعل. والحال أنه ليس صحيح في المقتول انعدام الروح من الجسد، في المصنوع أثر الصنعة، وفي المكتوب أثر الكتابة، وفي المجتهد ملكة الاجتهاد، وفي المفتاح شأنية الفتح، وفي النجارة بمعنى حرفة النجارة وليس الاشتغال بالنجارة. فلذلك اختلط عليه الأمر بين المادة وبين هيئة المشكل، مورد تحت الهيئة هيئة المشكل، موضوع للمتلبس بالمبدأ في الحال أو موضوع للمتلبس بالمبدأ في الجملة. أما بحث أن المبدأ ماذا، هذا خارج عن محل البحث، ولذلك التلبس والانقضاء يختلف باختلاف المبدأ. المبدأ لو كان بالفعل فانتظاء المبدأ هو انتفاء المبدأ بالفعل، وإذا كانت المبدأ شأنية المبدأ فالانتظاء هو انتفاء الشأنية، إذا كان المبدأ ملكة المبدأ فالانتظاء انتفاء الملكة، وإذا كان المبدأ حرفة المبدأ فالانقضاء انقضاء هذه الحرفة مو فعلية الحرفة. فلذلك توهم صاحب الفصول ليس له أساس، لأن هذا توهم نشأ من أن المبدأ في هذه الأسماء هو المبدأ بالفعل، والحال أن البحث حول الهيئة والبحث حول الهيئة هل متلبس بالمبدأ بالفعل أو متلبس بالمبدأ في الجملة، فالتلبس والانقضاء يختلف بحسب الاختلاف المبدأ من فعلية المبدأ وشأنية المبدأ وملكة المبدأ وحرفة المبدأ. فلذلك توهم صاحب الفصول ليس في محله، وكلام الأخوان في هذا الوقت الثاني كلام نكير. بل وصريح بعض المحدثين أن كل هذه الأسماء لتكون مصداقا في هذا المشتق الأصولي مورد النزاع، مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض، ما في دليل على أن النزاع اختصر إلا التمثيل والاستدلال ببعض الأسماء، وهو غير صادق. تمثيل لا يفيد الأصل، وكذلك الاستدلال لا يفيد الأصل كما هو واضح. فلا وجه، هاي الدليل صاحب الفصول نفيناه. الآن نأتي إلى توهمي، ولا وجه لما زعمه بعض الأجلة صاحب الفصول من الاختصاص باسم الفاعل وبمعنى اسم الفاعل من الصفات المشبهة وما يلحق بالصفات المشبهة وخروج سائر الصفات. ولعل منشأ توهم كون ما ذكره لكل من هذه الأسماء من المعنى مما اتفق عليه الكل، وهو كما ترى يشير إلى الرد الأول، أن اتفاق العرف في معنى هذه الأسماء مو معنى أن العلماء الأصوليون كذلك متفقون على هذه المعاني، وقلنا هذا الرد ليس له أساس. ما دام العرف متفقون على معاني هذا الأسماء فلماذا العلماء يختلفون في معاني هذه الأسماء؟ أليس العلماء يرجعون إلى العرف في فهمهم لمعاني الألفاظ؟ فلذلك هذا الرد التوهم ليس له أساس. أما الرد الثاني، واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية، مثل ضارب، فعلية الضرب مبدأ الضارب، مثل الماشي، فعلية الماشي مبدأ للماشي، فالتلبس بهذه الفعلية والانقضاء انقضاء فعلية التلبس. والشأنية في اسم الآلة مفتاح مثل ما مثلنا، فشأنية الفتح مبدأ المفتاح ليس فعلية الفتح، حتى يتصور صاحب الفصول أن ما دام فعلية الفتح فهذا مفتاح، سواء حصل بالفعل منه الفتح أو ما حصل بالفعل منه الفتح بصير شنو المفتاح عام من المتلبس والمنقضي عن المفتاح. لا، شأنية الفتح، وشأنية الفتح بشنو؟ بالهيئة، هيئة المفتاح ما دام موجودة فلها شأنين. بمجرد انكسر هذه لا يزال بعد ما عنده شأنين تلفتها. فهنا يأتي أن المفتاح يصدق بعد الكسر لما ينتفي شأنية، يصير متلبس بالشأنية والمنقضي عنها الشأنية. والصناعة مثل ما مثلنا بالنجار، حرفة وصناعة النجارة مبدأ للنجارة، مو فعلية النجارة. فعلية النجارة هو الاشتغال بالنجارة، والملكة مثل الاجتهاد كما قلنا، مو فعلية الاستنباط بل ملكة الاستنباط حسب ما نشير إليه في الأمر الثاني. هذا الاختلاف في المبادئ لا يوجد تفاوتا في المهم من محل النزاع هنا، وهو المعنى الهيئة. هل المتلبس متلبس بماذا؟ متلبس بالفعلية، متلبس بالشأنية، متلبس بالصنعة والحرفة، متلبس بالملكة. هذا التلبس اللي معنى الهيئة، تلبس بالمبدأ، هذا التلبس ما يختلف على حسب اختلاف المبادئ. فلذلك اختلاف مبادئ المشتقات ما له تأثير في محل النزاع. محل النزاع أن هيئة المشتق للتلبس بالمبدأ بالفعل أو تلبس بالمبدأ في الجملة. أما المبدأ شنو، هذا ملو داخل في محل النزاع. مبدأ فعلية شأنية والحرفة والملكة هذا ما له تأثير في محل النزاع. واشتباه صاحب الفصول نشأ من المبدأ. ثم أنه لا يبطل أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه. هذه مرة يرجع إلى تعريف المشتق الأصولي. لذلك يقول لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على ذلك. هذا القيد الأول. ومنتزعا عن الذات بملاحظة اتساف الذات بعرض أو عرضية. بعرض اللي يكون المبدأ له وجود متميز عن الذات، وعرضيا المبدأ ليس له وجود متميز عن الذات بل منتزع من نفس الذات. مثل الممكن، مبدأ في الممكن شنو؟ الإمكان. الإمكان منتزع من الذات وليس له وجود متميز. أما الأبيض ينتزع من الجسم لكن مبدأه شنو؟ البياض. البياض له وجود متميز عن الذات وهو الجسم. بملاحظة اكتساب الذات بعرض أو عرضيا ولو كان هذا المفهوم الجاري على الذات جامدا. هذا يريد أن يبين النسبة. احنا ذكرنا هذا في التفصيل، النسبة بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي عموما وخصوصا من وجه، ومورد افتراق المشتق الأصولي على المشتق النحوي هذا الجواب. ولو كان جامدا كالزوج والزوج والركب والحر وإن أبيك إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق النحوي كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظ المشتق. لفظ المشتق يتبادر إلى الذهن المشتق النحو، وإن تتابع أن تفسر المشتق بتفسير آخر إلا بالتفسير النحو. هذا مورد النزاع، فلا بد أن ندخل في مورد النزاع هذه الجوانب. يعني لو أخذنا في محل النزاع المشتق النحوي لا بد أن نضيف إلى هذا المشتق النحوي هذا الجواب. هذا داخل المحل النزاع. لكن المشتق النحوي فقط قسم خاص من المشتق النحوي مورد النزاع، فهذا قسم من الجواب أيضا محل النزاع، كما يشهد بأن محل النزاع أعم من المشتق النحوي. وهذا الجوامد ما عن الإيضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان. هلأ الأخون يستشهد بكلام فخر المحققين في الإيضاح أن هذا النوع من الجوامد اللي ينتزع عن الذات باعتبار اختصاص الداخل بمبدأ خارج عنها، هذا الجواب الداخل في محل النزاع يستشهد بكلام صاحب الإيضاح إن شاء الله، كلام صاحب الإيضاح في الدرس السابق لله صلى الله عليه وسلم.